هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحت السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة أخرى من برنامج تحت السابعة من إذاعة طهران. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث حول الطفل الكثير الحركة، وهل سيؤثر هذا الأمر على شخصيته ودراسته. لقد سمعتم طبعا بالنشاط المفرط عند الأطفال، والذي غالبا ما يترافق مع نقص في الانتباه، لكن هل تعرفون أنه إذا ما سألتم 10 اختصاصيين مختلفين في علم النفس والطب عن تعريف للنشاط المفرط والنقص في الانتباه لحصلتم على 10 تعريف مختلفة؟ وإذا ما تسألتم عن السبب فالجواب بسيط، لأنه حتى اليوم لم يستطع الأطباء أن يعرفوا أسباب هذه الحالة وكيفية قياسها. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا إذا ما كان طفلكم كثير الحركة ويعاني من هذه الحالة أم أن حركته طبيعية، تابعونا عبر هذه الحلقة من تحت السابع. بداية أيها الأخوة والأخوات، ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة أميمة عليق، الأخصائية في علم النفس. السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام. أهلا
وسهلا بك في استوديو وفي هذا البرنامج تحت السابعة. بداية دكتورة، ما هي الخصائص العامة التي تساعد الأهل على معرفة ما إذا كان طفلهم يعاني من هذه الحالة؟
طبعا الطفل الذي لديه كثرة في الحركة مع نقص في الانتباه لديه حماس مفعم، ويتصرف بطريقة عفوية وغير ناضجة، يعني لا تتناسب مع عمره. لا يخشى المجهول، يعني عنده سهولة بالاتصال بالآخرين، ويحب المغامرة الخطرة في بعض الأحيان. لديه مزاجية متقلبة ناتجة عن سرعة انفعاله حيال الظروف المحيطة به. لديه أيضا عشوائية في الحركات، يقع كثيرا موقع الأشياء من حوله. لديه تشتت بالانتباه، يعني عدم تركيز وعدم قدرة على تنظيم الأمور حوله، التهاء سريع بالمثيرات من حوله، وأيضا إعارة انتباهه مبالغ لعدد كبير من الأشياء في الوقت نفسه. عنده سرعة بالانفعال، يعني يتكلم دون أن يفكر بما يقوله، ويتصرف بشكل تلقائي قد يؤذي به نفسه يعني والآخرين. لديه أيضا اتكالية على الآخرين، هو يعتبر أن تصرفاته الطفولية تحصل له انتباه المحيطين به، فيزيد من هذه الاتكالية على الآخرين. هذا بشكل عام عن الصفات العامة لهذا الطفل.
إذن ما هي أسباب النشاط المفرط والنقص في الانتباه؟
إن حتى يومنا هذا لم تعرف الأسباب الدقيقة والواضحة للنشاط المفرط، وقد ذكرتم أنتم ذلك في المقدمة حين قلتم أنه إذا طلبنا من 10 أخصائيين أن يكلمونا عن هذه المشكلة سيكون لدينا 10
أجوبة
مختلفة، وأيضا إذا سألتموهم عن أسباب سيكون لدينا 10 أجوبة.
نعم، هل هذا الحركة الكثيرة والمفرطة هي بيولوجية أم هي نفسية؟
يعني تؤكد الدراسات على أن الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة يختلف التكوين الكيميائي لدماغهم عن الآخرين.
نعم.
مما يجعل عملية الانتباه وضبط الانفعالات أصعب لديهم. ونعلم أيضا من المؤكد أنه الأطفال الذين لديهم هذه المشكلة يولدون مع هذه الحالة، وإذا لم تظهر عليهم علامات هذه الحالة حتى سن السابعة فمعناته أنه لن يعاني بعد هذا العمر من هذه المشكلة. وهناك عوامل كثيرة قد تكون مسؤولة عن هذا العارض، يعني لا نقول هي المسؤولة، قد تكون مسؤولة عن هذا العارض. مثلا خلال فترة الحمل، هناك إذا كان هناك سوء تغذية، نزيف خلال الحمل، تسمم، أو تعرض الأم لأمراض معدية.
نعم.
خلال عملية الولادة مثلا هناك نقص بالأكسجين، هذا النقص بالأكسجين عند المولود يؤدي أيضا إلى يعني لا يصل هذا الأكسجين إلى دماغه فيؤثر على كيميائية الدماغ كما قلنا. أيضا هناك الضغط على الدماغ من جراء حين يسحب الجنين في بعض الأحيان ضغط على الرأس يؤثر على هذه الحالة. يعني هذه الأسباب التي قد تكون أسباب هذه الحالة. نعم. ولكنها طبعا ليست الأسباب الوحيدة وليست أيضا الأسباب الحتمية لهذه الحالة.
نعم دكتورة أميمة فاصل قصير ونعود لهذا الحوار إن شاء الله. لا تنسي أبدا. لا تنسي أن كل كثرة حركة عند الطفل لا تعني أنه يعاني من ADHD أي النشاط المفرط والنقص في الانتباه. وفي الأماكن التي يجب أن يلعب فيها الطفل مثل الحديقة العامة ومدينة الملاهي لا يمكن التمييز بين الطفل الطبيعي والطفل المصاب بكثرة الحركة، فلا تحكمي على طفلك في هذه الأماكن. ولا تنسي أنه كلما التفتنا إلى السلوك الإيجابي ساهمنا في تعزيزه، وكلما عاقبنا السلوك السلبي ساهمنا أيضا في تقويته. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وقبل أن ننتقل إلى حوارنا مع الدكتورة أميمة عليق أنوه لحضراتكم أنه بريدنا الإلكتروني الخاص بهذا البرنامج الذي عبره بإمكانكم أن تتصلوا بخبرائنا وتطرحوا أسئلتكم بهذا بأي شأن كان بهذا المحور أم هناك محاور أخرى أيضا ستطرح في البرنامج، فعنوانه هو تحت السابقة that.alsabeah@gmail.com. نعود إلى الدكتورة أميمة. دكتورة، مع هذه المشكلة التي طرحناها في هذا الحوار وهذا اللقاء، وهي إن شاء الله لا تكون مشكلة، يعني هل هناك علاج حتمي لهذا الموضوع؟
يعني طبعا هناك علاجات تستطيع أن تؤثر على العلاج،
يعني تساعده
طبعا. نعم. طبعا إذا كنا نريد أن نقول كيف يجب أن نتعاطى مع هذا الطفل حتى نخفف من هذه الحالة.
طيب قبل أن ننتقل إلى علاج هذه الحالة نود أن نعرف أن هل تؤثر هذه الحالة على نجاحه الدراسي في المستقبل؟
طبعا إذا عدنا إلى الصفات التي ذكرناها أو إلى الخصائص العامة التي يتميز بها هذا الطفل، طبعا نستطيع أن نتنبأ أنه سيكون لديه مشاكل في المدرسة مثلا. نعم. سيكون لديه إنجاز مدرسي مثلا غير مستقر، يعني بسبب ذكرنا صفة للطفل أنه لديه يعني تأرجح في انفعالاته أو غير يعني انفعالاته أيضا كمان في بعض الأحيان غير متوقعة، فسيكون لديه أيضا تأرجح في العلامات بين علامات جيدة وعلامات سيئة.
نعم.
سيكون لديه رداءة في الخط، يعني مزج أحرف كبيرة مع صغيرة وخلط السطور والهضامش، لكن ما نذكره الآن هو عادة ما نراه عند الأطفال الذين لديهم هذه المشكلة.
نعم.
وأيضا لا يملكون مهارات لازمة لتنظيم أوقاتهم لإنهاء واجباتهم وفروضهم، لذلك هذا الوقت المخصص للواجبات يأخذ فترة طويلة وتزيد المشاكل وحركته لأنه يعني لا ينهي شيء ويريد أن يتابع كل شيء. أيضا يفقد أشياء في المدرسة وينسى أيضا أشياء في البيت، بطيء في عمله ولا ينهي واجباته كما هو مقرر. أيضا هناك نقص في الانتباه وعدم تركيز، هذا الشيء يعني هذه الصفات التي ذكرناها إن دلت على شيء سيدل على مدى المشكلة التي قد يعاني منها في المدرسة.
طيب دكتور، يعني مع كل هذه الصفات التي ذكرتيها بالنسبة للطفل الذي يعاني من هذه الحالة، هل يعني يكون من الأحسن أن نفصله من المدارس العادية أو تكون مدرسة خاصة بهذه الأطفال؟
طبعا الذين يعانون من هذه المشكلة يعني هناك نسبة أو درجة، يعني هناك أطفال مثلا الآن نقولها الآن مثلا هناك أطفال يجب أن يأخذوا أدوية عقاقير حتى تخفها، يعني حتى يصبح كيميائية دماغهم تعود إلى الحالة الطبيعية أو شبه الطبيعية. هناك أطفال لا، في بعض الإجراءات المنزلية نستطيع أن نسيطر على هذه الحالة. في المدرسة أيضا يجب أن تتعاون المعلمة مع الأهل، طبعا فيما الآن سوف نذكره، يعني يجب أن يكون هناك طريقة تعاطي واحدة مع الطفل في المدرسة، لا ولكن يجب أن يبقى في المدرسة، ولكن طبعا يجب أن تكون
في مدرسة عادية مع بقية
مدرسة عادية
الأطفال.
طبعا أقول في مدرسة عادية لأنه إذا يعني أصلا ليس المدرسة خاصة لهؤلاء الأطفال، وإذا وضع مع أطفال لديهم مشكلات مختلفة قد يعني تصبح تتعقد المشكلة أكثر. طبعا في الصف يجب أن يكون يكون مكانه منفصلا قليلا عن رفاقه، ولكن في مكان لا يتشتت انتباهه، يجب أن يكون أمام اللوح وليس على جانب اللوح، يعني يجب أن يكون في وسط الصف وليس على الطرف، لا يجب أن يكون في آخر الصف. هذا أيضا يؤثر كثيرا على يعني على شد انتباهه أكثر إلى المعلمة وإلى اللوح. طبعا يجب أن تتكلم المعلمة معه بشكل مباشر بشكل يعني بأوقات كثيرة، يعني لا يجب أن تتكلم مع كل الصف وتشمله معهم، يعني أن تتكلم مع كل صف ثم تتكلم معه لكي ينتبه ما تقوله المعلمة.
طيب دكتورة، هل يعني كيف نتعامل أو بالأحرى كيف نتعامل مع الطفل الذي يعاني من هذه الحالة؟ ذكرت قسم من التعامل مع الطفل، والآن نفصل.
طبعا نحن أنا لم أفصل كثيرا في المدرسة لأن نحن نتكلم عن طفل ما تحت السابعة الذين طبعا في الدول العربية لم يدخلوا إلى المدرسة، يعني قبل المدرسة، وما أطرحه هنا طبعا يستطيع أن يطبقه الأهل على ما تحت السابعة وما هم فوق السابعة. يجب أن يكون هناك تنظيم لحياته اليومية باعتماد روتين مريح وواضح، يعني في هذه الساعة يجب أن يستيقظ، يجب أن مثلا يقوم بهذا العمل في هذه الساعة، وهنا أيضا استخدام ساعة منبه تساعد كثيرا الأهل، يعني يجب أن يعرف أنه حين تصبح العقارب على هذه الساعة يجب أن يقوم بهذا العمل ويسمع صوت المنبه أنه الآن مثلا جرس المنبه، هذا الأمر يساعده كثيرا لتنظيم بدء ونهاية مثلا أي عمل. أيضا مساعدته على الوصول إلى استقلالية أكبر في حياته، يعني نطلب منه أن يقوم ببعض الأعمال لأن الاستقلالية تساعده على ضبط حركاته بتسلسل، يعني يجب أن يدرك الطفل أنه لا يستطيع أن يقوم بأي عمل ساعة يشاء، وأيضا يجب أن يدرك أن كل حركة يقوم بها لها وظيفة معينة، وليس يعني مثلا يعني حين نقول له نساعده على الاستقلالية يجب أن يعرف أنه إذا وضع اللباس في رأسه حركة رأسه تساعده على أن يدخل اللباس، يده مثلا حركة يده اليمنى يستطيع أن يلبس مثلا الكم الأيمن من لباسه أو أيضا سرواله. غالبا أيضا ما يعاني هؤلاء الأطفال من صعوبة في إدراك الاتجاهات وراء أمام تحت فوق يمين يسار، لذلك من المهم إخضاعهم لبرنامج مكثف من التمارين النفسية الحركية على يد اختصاصي في هذا المجال.
نعم، أيضا علاوة على الاختصاصي في هذا المجال بالنسبة لهذه الشريحة من الأطفال، ألا يعني من الممكن أن أيضا يذهب الطفل إلى أخصائي في الدماغ؟
طبعا أخصائي الدماغ يستطيع أن يساعدهم كثيرا على تشخيص هذه الحالة ومدى تقدمها أو يعني مدى درجتها.
نعم دكتورة أميمة عليق، نشكرك جزيل الشكر على حضورك داخل الأستوديو، شكرا لك.
أهلا وسهلا بكم.
خط أحمر. لا تتجاهلي متابعة مشكلة طفلك إذا كان يعاني من النشاط المفرط، لأن الأمر سيصبح أصعب حين يدخل المدرسة، ولا تخجلي من مراجعة الأخصائيين. لا تتركي الفوضى تعم المنزل، فإن التنظيم والترتيب يساعدان طفلك كثيرا في تخطي حالة النشاط المفرط. ولكن عمليا اطلبي من طفلك دائما القيام بأعماله الخاصة، ف فهذا يساعده على الاستقلالية التي هي من أهم الخطوات على طريق حل عارض النشاط المفرط. وفر الحوافز الفورية ولا تؤجل تنفيذ الوعود إذا ما أردت أن تساعدي طفلك لتخطي هذه الحالة. تحية طيبة أقدمها لكم من برنامج تحت السابعة. بإمكانكم أن تتصلوا بهذا البرنامج عبر الهواتف التي أعلنها لحضراتكم، وذلك لطرح أسئلتكم على خبرائنا. أما أرقام الهواتف هي 22-16-26-22-40-70-76-22-01-36-84. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. أما الآن ننتقل إلى أحبائنا الأطفال وإلى أعزائنا الصغار مع حكايتنا لهذا اليوم. حكاية زياد. أحبائي الأطفال، سأحكي لكم حكاية زياد، الطفل الذكي والذي يحب أن يلعب ويقفز ويركض كثيرا في كل مكان وفي كل وقت، حتى لو استاءت منه أمه كثيرا. فعندما يذهب مع أمه لزيارة جدته كان يقلب البيت رأسا على عقب، فتغضب جدته وتحزن لرؤيتها البيت بهذا الشكل المخيف، وهي ضعيفة لا تستطيع أن ترتب دائما. وكذلك حين يرافق والده إلى بيت أصدقائه كانت الفوضى تملأ البيت، ولا يستطيع أحد أن يجلس بهدوء أو أن يسمع ما يقوله الآخرون بسبب الضجيج. وحين يذهب برفقة أمه إلى التسوق كان زياد يأخذ العربة ويبدأ بالركب في الممرات حتى تضطر أمه للخروج من المتجر قبل أن تنهي شراءها. نعم يا أحبائي، ومنذ عدة أيام نهار الثلاثاء الماضي كان زياد مع أمه وأبيه في أحد المطاعم ولم يستطع أن يبقى جالسا على الكرسي، فبدأ يقف ثم يجلس ثم يقف ثم يتمشى بين الطاولات، حتى كان السبب في إراقة طبق طعام على ملابس أحد الحاضرين، مما اضطر للاعتذار وترك المطعم قبل تناول الطعام. كان زياد يستمع لكلام أمه بأنه يجب أن يصبح هادئا ولا يتحرك كثيرا، لكنه لم يكن ينجح، فكان ينسى ما وعد به أمه، وكان يكثر من الحركة في كل الأماكن. أجل يا أحبائي، وجاء ذلك اليوم الذي قررت أمه أن تتفق معه على ألا يلعب بشكل فوضوي أو أن يكون كثير الحركة إلا في الحديقة التي هي أمام بيتهم، وكتبت هذه الاتفاقية على ورقة وطلبت من زياد أن يوقعها، أي أن يكتب اسمه في أسفل الصفحة. وكتبت أيضا أمه أنه إذا قام زياد بما هو مكتوب في الورقة فإنها في نهاية الأسبوع ستصطحبه إلى مدينة الألعاب كي يلعب كما يشاء. ومنذ اليوم بدأ زياد بتطبيق الاتفاق مع أمه، ففي الشارع كان يريد أن يترك يد أمه ويركض، لكنه تذكر أنه ليس مسموحا له، فمشى بهدوء قرب أمه، وكان يريد أيضا أن يصرخ بفرح داخل المركز التجاري، لكنه تذكر أيضا بأنه سيخسر هديته آخر الأسبوع. عندها تكلم مع أمه بهدوء، ولكنه كان يشعر أنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر. حتى إذا ما وصل مع أمه إلى البيت، نظرت أمه إليه وقالت له إنه يستطيع أن ينطلق إلى الحديقة قرب المنزل ليلعب كما يشاء. انطلق زياد بفرح وبدأ بالصراخ بفرح وبالقفز فوق الأعشاب، وكانت تلك المرة الأولى التي يلعب بها بهذه السعادة.
ألعب أتعب وسط الملعب أقفز كالطائرين، آخر يومي قبل النوم أدعو بالخير. ألعب أتعب وسط الملعب أقفز كالطائرين، آخر يومي قبل النوم أدعو بالخير.
والأرانب في الجوانب ترقد في فرح، حفرت حفرا أكلت جزرا ونمت في مرح. والحمائم والنسائم قد جملت الجو، والكنار والأطيار غنوا وتغنوا.
ألعب أتعب وسط الملعب أقفز كالطائرين، آخر يومي قبل النوم أدعو بالخير. ألعب أتعب وسط الملعب أقفز كالطائرين، آخر يومي قبل النوم أدعو بالخير.
والأرانب في الجوانب ترقد في فرح، حفرت حفرا أكلت جزرا ونمت في مرح. والحمائم والنسائم قد جملت الجو، والكنار والأطيار غنوا وتغنوا.
ألعب أتعب وسط الملعب أقفز كالطائرين، آخر يومي قبل النوم أدعو بالخير.
طيب أحبائي الصغار، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع قصتنا لهذا اليوم. أحبائي أنا أستودعكم وأدعو من ماما وبابا أن يأتوا ويستمعون إلى بقية البرنامج. كلامكم نور. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. أيها الأخوة والأخوات، قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج تحت السابعة الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم أن تتابعوا هذا البرنامج على موقعنا على شبكة الإنترنت، وهو www.arabic-irib.ir. أما هناك الهواتف التي بإمكانكم أن تطرحوا أسئلتكم على خبرائنا عبر هذه الهواتف، فهي 22-16-26-28 22-04-70-76 22-01-36-84. حتى لقاء آخر، دمتم بألف خير إن شاء الله. إلى اللقاء.